الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس وألبسنا لباس التقوى خير لباس، والصلاة والسلام على خير الناس للناس الذي بذكره صلى الله عليه وآله وسلم تتعطر الأنفاس، ومن هديه صلوات ربي وسلامه عليه يحسن الاقتداء والاقتباس. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ينتظر شبابنا غدا مشرق، ينتظر شبابنا غد مشرق ومستقبل جميل بحول الله وقوته، وهذا يبشرنا بخير، لأن شبابنا هم مستقبلنا وهم أملنا وهم امتدادنا. وقد يتعجب البعض في ظل هذه التحديات والصعوبات التي يواجهها شبابنا كيف تبشر بمستقبل واعد لهم. نعم، شبابنا ينتظرهم مستقبل واعد، لأننا أمة شابة فتية، يكثر عدد الشباب فينا حتى يتجاوز 60% من مجتمعنا، فنحن أمة شابة فتية، ومع هذه الكثرة والوفرة نتوقع خيرا كثيرا. أيضا شبابنا في هذا الوقت أتيحت لهم فرص وتوفرت لهم وسائل، وذللت أمامهم عقبات وسقطت أمامهم كثير من الحدود، وهذا يعني مزيدا من الإنتاج والقدرات، يعني مزيدا من الفرص، يعني مزيدا من النجاح بحول الله وقوته. إلا أنه بقدر هذه الفرص والوسائل والمبشرات الكثيرة التي فتحت آفاقا واسعة أمام شبابنا، هناك الكثير من التحديات التي تواجههم. ومن أجل هذا تم عقد مثل هذا الملتقى، الشباب وتحديات المستقبل، تحديات كثيرة ومختلفة وعلى كل المستويات، لكي يستطيع الشباب أن يحسنوا التعامل مع هذه التحديات ويتغلبوا عليها ويصلوا لما يؤملونه من غد مشرق ويحققون الطموح الذي يصبون إليه. فنقدم فيها الدورات التدريبية النافعة المفيدة التي تكسبهم المزيد من المهارات، ونقدم فيها اللقاءات النافعة مع الدعاة المشهورين والمشايخ والعلماء، وعلى رأسهم سماحة الوالد المفتي الذي سيأتينا غدا إن شاء الله تعالى ليبين بعض ما يحتاجه الشباب من أمور الشريعة، وليتقبل أسئلتهم ويجيب أو يساهم في حل بعض مشكلاتهم. هناك الكثير من الفعاليات في هذا الملتقى يهدف من خلالها إلى مساعدة الشباب على التعامل مع التحديات الكثيرة التي تواجههم. أما موضوع اليوم، موضوع هذه الفقرة، فهو عن الشباب والمشكلات، كيف يتعامل الشباب مع المشكلات التي تواجههم في هذه الحياة. ودعونا ننطلق من مسلمة لا بد أن نتفق عليها، وهي أنه في هذه الحياة بالذات لا بد من مشكلات، هذه الحياة لا بد فيها من مشكلات. قد يتفاجأ البعض من الشباب بهذا الأمر، لأنه لم يتعود أن يتعامل مع المشكلات. تعود في كثير من الأحيان أن يتعامل والده أو أهل بيته أو معلميه أو كبار السن من حوله مع المشكلات، وأن يقدم له الحلول مباشرة أو يذلل له هذه المشكلات والعقبات، فما أن يشب عن الطوق وما أن يخط شنبه في وجهه أو شعره في وجهه حتى يبدأ في مواجهة حقيقية مع الحياة الحقيقية، وهي الحياة المليئة بالمشكلات التي لا يخلو منها أحد، لا الشباب ولا الفتيات، لا الكبار ولا الصغار، لا الأفراد ولا الجماعات، على مستوى الأمم، على مستوى الجماعات، على مستوى المجتمعات الصغيرة والكبيرة، الكل يعاني مشكلات ويتعامل معها. المكان الذي يخلو من المشكلات هو ذلك المكان الذي تصبو إليه أنفسنا وتشتاق إليه قلوبنا، جنة الخلد التي قال عنها سبحانه وتعالى: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. تلك الدار التي تخلو من المشكلات، فإذا وصلنا إليها حمدنا الله وقلنا الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. تلك الدار هي الدار الخالية من المشكلات، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه. أما هذه الدار فكما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فستحتاج فيها إلى كدح وبذل وتعب كثير حتى تتعامل معها. أيضا يقول القائل عن هذه الحياة: طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار ومحمل الأشياء فوق طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. الذي يريد أن تصفو هذه الحياة من المشكلات هو الشخص الذي يمسك عود الثقاب ويريد أن يشعله في النار، هذا أمر مستحيل لا يمكن أن يحدث. ماذا يعني هذا؟ هل يعني أنه بما أن هذه قاعدة ومسلمة لا بد منها، أن الحياة لا تخلو من مشكلات، أن هذه الحياة بغيضة وأنها سيئة وأنها نتنة وأن تلفنا فيها الهموم وتحيط بنا الغموم، ويصبح الواحد منا كل يوم إذا استيقظ من فراشه ينتظر الكثير من المشكلات أن تهطل على رأسه؟ لا، لا يعني ذلك، إنما يعني أن أكون مستعدا لمواجهة هذه المشكلات. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوجهنا للاستعداد للمشكلات، فيقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فكلما كنت أكثر قوة، كلما كنت أكثر استعدادا لمواجهة المشاكل التي ستعترض طريق مستقبلك. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ماذا أفعل؟ يقول عليه الصلاة والسلام: استعن بالله ولا تعجز. اترك العجز واستعن بالله وتوكل عليه لكي تستطيع أن تتغلب على هذه المشاكل التي تتوقعها في مستقبل أيامك. استعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك الشيء ولا بد أن يصيبك كما قلنا قبل قليل، لا بد من وقوع المشكلات، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. أنا أعلم أن الله تعالى له قدر يمضيه عز وجل بحكمته ورحمته وعلمه، وأن من هذا القدر كثير من المشكلات، فأترك لغة العاجزين الذين تركوا الاستعداد ولجأوا إلى الآمال والأحلام: لو أني فعلت، لو أني كنت، لو أني اشتريت، لو أني بعت، لو أني ذهبت، لو أني أتيت. لغة العاجزين، فإن لو تفتح عمل الشيطان يحب هذه اللغة، لأنها لا تنتج، لا تغير، لا تؤثر. نترك لغة العاجزين ونستعين بالله عز وجل على مواجهة المشكلات التي تحيط بنا. الشباب بالذات ينتظره الكثير من المشكلات. لماذا؟ لقلة خبرته في التعامل معها، ولكونه عضو جديد يدخل إلى المجتمع. المجتمع مليء بالمشكلات، وهذا عضو يأتي فيدخل إليه، يدخل إليه كعنصر فاعل، كان قبل ذلك موجودا فيه لكنه مفعول، خاضع لرغبات غيره، تابع. لكن عندما يبلغ سن الشباب والتكليف ويبدأ بالاعتماد على نفسه يتحمل جزءا من هذه المشكلات، يتحمل جزءا من هذه المشكلات، ولقلة خبرته تتراكم عليه هذه المشكلات، فيعجز عن التعامل معها أحيانا، يعجز عن التعامل معها أحيانا. في كثير من الأحيان يتصل بعض الشباب يطلب حل لمشكلته. وإذا بك عندما تستمع إلى هذه المشكلات تستمع إلى أنواع كثيرة من المشكلات، مشكلات نفسية، هناك الكثير من المشكلات النفسية التي يعاني منها بعض الشباب، الخوف بأشكاله وأنواعه وصوره المتعددة، الخوف من المستقبل، الخوف من المواجهة، الخوف من المشكلات وأثرها عليه، الخوف من الأخطاء، الخوف من الفشل. فيجلس الشاب يراقب هذه المخاوف التي تحيط به فتزيده ضعفا ووهنا وخمولا وانهزاما. مشكلات أسرية داخل البيت، هناك خلاف بين الأب والأم، هناك كثير من الأخطاء التي يمارسها الآباء، هناك مشكلات تقع فيها الأمهات، هناك مشكلات بين الإخوان بعضهم مع بعض قد تؤدي في بعض الأحيان إلى أن يختار الشاب طريقة غير صائبة في التعامل معها، إلى درجة أن يفكر بعض الشباب في الهروب من بيوتهم نتيجة كثرة المشكلات داخل البيت. هناك مشكلات مجتمعية على مستوى الرفقة، هناك مشكلات كثيرة، مشكلات على مستوى العلاقات، إما أن أوافقهم على أخطائهم أو يعيرونني أو يعزلونني أو يبعدونني. هناك مشكلات في التنافس على الوصول إلى قلوب بعض الأشخاص، أو مشكلات في التنافس على الوصول إلى بعض المقامات أو تحقيق بعض النجاحات. هناك مشكلات مع المجتمع الذي يريد من الشاب أشياء قد لا يكون مقتنعا بها، ويريد الشاب أن يفعل في هذا المجتمع أشياء يرفضها. هناك مشكلات مالية يعاني منها كثير من الشباب، هناك مشكلات صحية يعاني منها بعض الشباب تسبب لهم كثير من الأرق، إما إعاقة أو أمراض دائمة مستديمة، أو الخوف من بعض الإصابات بسبب ممارسة بعض الرياضات، أو التهور الزائد في التفحيط أو التعامل مع المركبات والوسائل المتاحة بأسلوب غير صحيح. مشكلات كثيرة، إن سلم من واحدة منها وقع في الأخرى. لكن هل يعني هذا أن هذه المشكلات شر محض؟ هل يدعونا هذا للتشاؤم، للنظرة السوداوية؟ بعض الشباب يقول يا أخي أنا صراحة محبط، أتاني بعض الشباب من طلابي في الثانوية بعد أن تخرج من الثانوية، قابلته، ماذا فعلت يا يزيد؟ قال والله يا أستاذ أنا صراحة أحبط. ماذا جرى؟ من مشكلات الشباب، قدمت على جامعة وجامعتين وثلاث جامعات ما قبلت، قدمت على كليات عسكرية ما قبلت، مشكلة يعاني منها. لكن ليست المشكلة في ذات المشكلة أيها الأحبة، المشكلة كما سنكتشف بعد قليل هو في طريقة التعامل مع المشكلة. هذا الإحباط الذي أصاب هذا الأخ ليس هو المشكلة، أو عدم قبوله في الجامعة ليس هو المشكلة، المشكلة في الإحباط الذي أصاب هذا الشاب في طريقة تعامله مع هذه المشكلات التي واجهته. قلت له ما رأيك إذن أن تنتحر؟ قال ها؟ تفاجأ بهذا الحل. إيش قصدك أستاذ؟ أنت تقول أحبط وفقدت الأمل ويأست وغلقت الأبواب كلها في وجهك، هذه عباراته، أنا محبط، فقدت الأمل، يأست، أغلقت الأبواب كلها في وجهي. طيب ماذا بقي لك في الحياة؟ لم يبق لك شيء. هل المشكلة شر محض أيها الأحبة؟ العلماء يقولون، علماء العقيدة يقولون لا يخلق الله شرا محضا. والأمم المجربة التي اكتسبت وتعلمت من تجاربها تسمي المشكلات فرص. عجيب، مشكلة ما قبلت في الجامعة، مشكلة أنا مريض مصاب بعاء، مصاب بمرض دائم، مصاب بمرض يهدد بقتلي، يقول بعضهم أنا مصاب بالسرطان، اكتشفت أني مصاب بالسرطان، مرض يهدد وجودي، يهدد حياتي، هذه مشكلات، فكيف تقول لي أنها فرص؟ نعم، أقول لك أن كثير من الحكماء علمتهم الحياة أن ينظروا للمشكلات كفرص، لأن فيها كثيرا من الفوائد. مشكلة فيها فوائد؟ نعم، من أعظم الفوائد في المشكلات التي نواجهها في حياتنا الأجر العظيم الذي يترتب على المشكلة. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لاحظ العبارة، يقول أصابته ضراء، مصيبة مشكلة، ويقول في ختام الحديث فكان خيرا له. المؤمن مأجور في كل ما يصيبه، حتى الشوكة يشاكها. أما الغم والهم والمشاكل الكبيرة فهذه لها أجور كبيرة بقدرها، لكن بشرط أن نحسن التعامل معها. حتى المشاكل الصغيرة التي تواجهك في كل يوم ممكن تبنشر، ممكن تقع في حادث بسيط، ممكن يغلق عليك أحد موقف السيارة فتتأخر في الخروج إلى موعدك، ممكن أن تصيبك مشكلات صغيرة أو كبيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى الشوكة يشاكها، يكتب له بها أجر. بل ذكر العلماء أن كثيرا من الناس أعد الله تعالى لهم مقامات عالية في الجنة، لكن مشكلتهم إيش؟ ما عندهم كثير عمل. طب شلون يصلون المقامات العالية في الجنة؟ لهم مقام عالي في الجنة رفيع جدا، لكنهم ليسوا أصحاب عمل، ما هم أصحاب صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا نفقة ولا ذكر ولا قراءة ولا تلاوة ولا دعوة، عندهم تقصير في كثير من الأعمال، فكيف يصلون إلى تلك المقامات العالية؟ يبتليهم الله عز وجل ببلايا يرفع بها أقدارهم حتى يصلوا إلى تلك المقامات، حتى إذا جاءوا يوم القيامة كما جاء في بعض الأحاديث إذا جاء أهل البلاء، تدرون إيش معنى أهل البلاء؟ أهل البلاء يعني الذين أصيبوا بمشكلات أو عاهات أو أمراض استمرت معهم طوال فترة حياتهم حتى ماتوا، وهؤلاء قد يحيط بهم من اليأس والهم والغم، أو يتحولون إلى أشخاص آخرين. إذا جاء أهل البلاء هؤلاء يوم القيامة ورأوا ما عد الله لهم من الفضل والأجر والحسنات والمقام الرفيع، تمنوا لو أن أجسامهم قد نشرت بالمناشير، يعني رأوا أن هذا البلاء الذي أصابهم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، أنه شيء يسير في مقابل هذه الدرجات الرفيعة الكبيرة والأجور العظيمة التي أعدها الله سبحانه وتعالى له. طيب هذا على مستوى الدار الآخرة، على مستوى الجنة. بعض الناس همه في الدنيا، يقول طيب أنا ما هي الفرص التي أستفيدها من المشاكل التي تواجهني في الدنيا؟ ما هي المكاسب؟ ما هي الفوائد؟ من الفوائد التي أكتسبها أو يكتسبها الواحد منا بسبب المشاكل التي مرت به أنه يصبح أكثر خبرة وقدرة على التعامل مع المشاكل والمستجدات والتنبؤ بها أحيانا. بعض الشباب يمر بصعوبات كبيرة في حياته في نشأته، ذكرت كثير من الدراسات أن الناجحين من الأيتام والقادة منهم أكثر من غيرهم مما تتوفر لهم نفس القدرات. يتيم جاء إلى هذه الدنيا من غير أب يساعده أو يسانده أو يقف بجانبه أو يذلل له كثير من الصعوبات أو يحل له كثير من المشكلات أو يدعمه بالنفقات، جاء إلى هذه الحياة وأمامه كم هائل من المشكلات. المشكلة الأولى صفعت، المشكلة الأولى أوجعت، المشكلة الثانية ضرت، المشكلة الثالثة مهرت، المشكلة الرابعة قوت، فأصبح قادرا على التعامل مع المشكلات. هؤلاء الأشخاص فرص القيادة والنجاح لهم في الحياة أكثر من غيرهم، ممن ينشأون في أسر مستقرة في كثير من الأحيان وبين أبوين أحياء يتمتعون بهم. لما؟ لأن هؤلاء الأيتام مرت بهم كثير من المشكلات التي صقلت قدراتهم. طبعا هذا لا يتمنى على ضوءها أحدنا أن يصبح يتيما، ها؟ لا يدعي من اليوم أن الله يختار الوالدين أو شيء، لا. لكن هذا يعني أن المشكلة فيها فوائد، وأن من أعظم فوائدها أن الشاب يصبح قادرا على التنبؤ بالمشكلات التي يمكن أن تواجهها في المستقبل. لما؟ لأنه قد مارس وجرب كثيرا من هذه المشكلات، وأصبح يعرف أنه عندما يحدث كذا فمن المتوقع أن يترتب عليه المشكلة التالية، وعندما نفتقد إلى كذا من المتوقع بل من المجزوم به أحيانا أن تقع المشكلة الفلانية. فيصبح من مرت عليه مشكلة ومشكلتين وثلاث وأربع أكثر قدرة على التعامل مع المشكلات.
أنا لها أنا لها لا أنثني عند الصعاب، أنا لها أنا لها أنا لها نقولها نحن الشباب، أنا لها فهمتي تجاوزت وطولتها ما السحاب، أنا لها فهمتي تجاوزت وطولتها.
لذلك من فوائدها أنه يحل المشكلات بسرعة أكثر وبجهد أقل. كثير منا تمر به بعض المشكلات فتستنزفه، تفقده كل طاقاته، يتحفز ويغضب ويقلق حتى لا تكاد تنتهي هذه المشكلة إلا وهو فاقد لكل قواه. بينما بعض من تمرس على المشاكل وتعود عليها يحل المشكلة ويقدرها بقدرها ويتعامل معها بكل سهولة وفي أقصر وقت. تأتي لبعض الناس بعض المشكلات تجده مضطرب ومهتاج، ثم يقول له بعض المجربين لحظة شوي، باتصال، بإجراء بسيط، بتغيير لحاجة بسيطة تنتهي المشكلة، لأنه قد تمرس على حل المشكلات وتعود على التعامل معها. أيضا التعامل مع المشكلات من فوائده أنه يقلل من التوتر. الكثير من الناس يخاف من كثير من الصعوبات والمشكلات لأنه لم يواجهها، فعندما يواجه هذه المشكلة ويتعامل معها يقول يا أخي أنا ما كنت أظن أنها كذا، ولا كنت أتوقع أنني سأتعامل معها بهذه البساطة وبهذه السهولة وبهذا القدر من الثبات. كثير من الناس يخاف من المشكلات أكثر، وهذا الخوف يستنزف منه جهد أكبر من لو أن لو وقع في المشكلة مباشرة. فتعوده على الوقوع في المشكلات يقلل من توتره في التعامل معها. كذلك من فرص المشكلات وفوائدها أنها تصنع فرصا، تصنع فرصا للإنسان، تفتح له أبواب مغلقة، تتيح له فرصة لتكوين علاقات لم يكن يستطيع أن يكونها لولا وجود هذه المشكلة، تجعلها محل اهتمام بعض الناس. أنتم تشوفون ما بين فترة وأخرى بعض المشكلات التي تصاب بها بعض العائلات، مشكلات كبيرة، إما أمراض مستعصية يعجز الأب عن حلها أو عن إيجاد طرق لشفائها وأدوية، إما لغلاء الأدوية أو ارتفاع تكاليف العلاج أو صعوبة المرض وقلة فرص علاجه في بعض الجهات. فإذا بوسائل الإعلام تحتف بهذا المريض أو تحتفل به وتهتم وتبرز شخصيته، وإذا ببعض المسؤولين يتهاتفون على خدمته وتقديم المساعدات له، وإذا بتجربته التي مر فيها تصبح مادة إعلامية جيدة تستقطبه من خلالها وسائل الإعلام لكي يعرض هذه المشكلة، فإذا به يصبح رجلا مشهورا بعد أن كان رجلا مغمورا، يصبح رجلا غنيا بعد أن كان فقيرا، يصبح ذو اتصالات وعلاقات عالية المستوى بعد أن كان لا يستطيع أن يتواصل مع مدير مدرسة حوله أو مع عمدة حية أو مع رجل أمن يحيط به يصبح يتعامل مع هؤلاء ومع غيرهم بسهولة أكثر، ويصبح مقبولا لديهم ولدى غيرهم من الناس. فإذا بالمشكلة أصبحت إيش؟ أصبحت فرصة لهذا الشخص. طبعا هذا لا يدعونا لأن نتمنى المشاكل، بل نحن كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله العافية دائما، ومن دعاء الصباح والمساء اللهم إني أسألك العفو والعافية. وما أوتي عبد كما أخبر عليه الصلاة والسلام بعد اليقين خير وأفضل من العافية، لكني خشيت من كثرة هذه الفرص والفوائد التي أذكرها للمشكلات أن يتمنى بعضكم أن تقع له مشكلة بعد هذا اللقاء. من فرص المشكلات وفوائدها أن بعض المشكلات تؤدي إلى حل مشكلات أكبر، بعض المشكلات تؤدي إلى حل مشكلات أكبر منها. يعني إصابة للإنسان، مرض، أحيانا مشكلة عائلية بين الشاب ووالده، بين الشباب بعضهم مع بعض، قد تفتح فرص وآفاق لوظائف كان يبحث عنها الشاب منذ فترة طويلة، قد تفتح فرص وآفاق لعلاقات تساعد على تذليل من الكثير من المشكلات التي تحيط به. فأحيانا المشكلة الصغيرة قد تؤدي لحل مشكلات أكبر منها بكثير. يقول بعض الإخوة أنه سكن في بيت بالأجار وكان عاجزا عن تأثيث هذا البيت وتوفير الحاجات الرئيسية فيه بسبب كثرة الديون عليه. لاحظ، لا يملك بيتا والبيت الذي يستأجره عاجز عن توفير المستلزمات الرئيسية فيه، والديانة يطاردونه، والمشاكل تحيط به، وضع الأسرة غير مستقر، ثم تأتي مشكلة أخرى بعد ذلك. بعد هذا الكم من المشاكل ماذا يحدث؟ يتصلون به ليخبروه أن هذا البيت بالإمكانات المحدودة المستأجر غير المملوك الذي بالكاد حصل عليه قد نشب فيه حريق، ولعت حريقة في البيت، وكاد أفراد الأسرة أن يذهبوا ضحية لهذا الحريق. مشكلة كبيرة. لكن صاحبنا هذا عندما اشتدت المشكلات وصلت إلى هذا المستوى تفاءل وقال ما دامت قد اشتدت ظلمة الليل إلى هذه الدرجة فهذا يعني أن الصبح أو الفجر قريب. وفعلا هذا الحريق كان بمثابة الإعلان عن حال هذا الرجل التي لم يعلم بها كثير من أصدقائه وأقاربه. هذا الحريق لفت أنظار الجيران والأقارب لحالة هذا الرجل الضعيفة، فتكاتفت الجهود وكثرت التبرعات وسعى الناس في توفير بيت يملكه هذا الرجل وتأثيثه وسداد ديونه وحل المشكلات العالقة به. فأحيانا المشكلة التي قد تصيبك قد تكون مفتاحا لحل مشكلات أكبر وأكثر منها. هذا كله أيها الأحبة يحقق مزيد من الرضا النفسي وثقة الإنسان بنفسه، وأنه بعد عون الله وتوفيقه أصبح أكثر قدرة ودربة على التعامل مع المشكلات. لذلك قال القائل وربما صحت الأجسام بالعلل، وربما صحت الأجسام بالعلل. فبعض الأمراض كما يقول لنا الأطباء تسبب مزيد من المناعة عند الإنسان في مقاومة كثير من الأمراض التي يخاف منها. إذن القاعدة الأولى أنه لا بد من المشكلات، والقاعدة الثانية أن المشكلات ليست شرا محضا بل هي خير، وفيها خير كثير وفير. هي بالنسبة لكثير من الناس فرصة أكثر منها أن تكون مشكلة، هي بالنسبة لكثير من الناس منحة أكثر منها محنة، لكن ما هي المشكلة؟ ما هو تعريفها؟ طبعا ذكرنا أنواع المشكلات الكثيرة، مشكلات نفسية بأمراض مختلفة، القلق، الخوف، بعض الأمراض النفسية الأخرى، مشكلات جسدية، الأمراض، العاهات، ضعف التغذية، ضعف البنية، مشكلات اجتماعية، مشكلات أسرية، مشكلات كثيرة تحيط بنا. لكن ما هو الجامع، التعريف الجامع لهذه الأشياء؟ ما هو مفهوم المشكلة؟ يعرفون المشكلة بأنها الشعور أو الإحساس بوجود صعوبة لا بد من تخطيها، الشعور أو الإحساس بوجود صعوبة لا بد من تخطيها، أو عقبة لا بد من تجاوزها لتحقيق هدف. أنا شاب من الشباب، أعلنت بعض الشركات أو بعض الجهات الرسمية رغبتها في توظيف، فتحت باب التوظيف، ذهبت إلى هذه الشركة معي ملفي الأخضر العلاق، هذه عاد صارت يعني شعار لكثير من الشباب، معي الملف الأخضر العلاق ورحت قدمت، فإذا بهم يرفضونني. لما؟ لعدم توفر بعض المواصفات أو الطلبات فيني، إما لافتقادي لخبرة أو لعدم وجود بعض المهارات أو لقلة في الشهادات. هذه مشكلة، أنا أسعى لهدف أريد تحقيقه فيعترضني ما يحول بيني وبين تحقيق هذا الهدف. أريد أن أتزوج من فتاة أحبها فأجد ما يمنعني من الوصول إليها، هذه مشكلة. إذن الشعور أو الإحساس بوجود صعوبة لا بد من تخطيها، أو عقبة لا بد من تجاوزها لتحقيق هدف. أو يمكن أن نعرف المشكلة بأنها الاصطدام بواقع لا نريده، الاصطدام بواقع لا نريده، فكأننا نريد شيئا ثم نجد خلاف ما نريده أو نطلبه. نريد شيئا، نريد قبول في كلية فإذا بنا نقبل في كلية أخرى، نريد قضاء دين فإذا بنا نحتاج إلى ديون أكثر، نريد علاج مرض فإذا بنا نكتشف مزيد من الأمراض، نريد عافية وصحة فإذا ببعض الأمراض تحول بيننا وبينها. إذن الاصطدام بواقع لا نريده، هذا تعريف المشكلة باختصار مهما كان نوعها وفي أي تصنيف صنفناها. والناس مع المشكلة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. الشباب وغيرهم في مواجهتهم للمشاكل ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. في بعض الأشخاص كما يقول الشباب يطنش، يقول طنش تعش وتنتعش، هذا الشعار يكرره بعض الشباب، يتغافل، المشكلات تحيط به تحاصره فإذا به يهملها. يا ولدي في ضعف في التحصيل في الدراسة لا يهتم، يا ابني جسمك ضعيف تحتاج إلى طاقة أعلى، إلى جسم أقوى لمواجهة الحياة التي تنتظرك، لا يهتم بمطعمه، لا يهتم بمشربه، لا يهتم بوقته، لا يطنش. يا ولدي كثير من الشباب اللي مثلك تخرجوا، توظفوا، تزوجوا، أنجبوا أبناء، استفق، استيقظ، إهمال تام، تغافل، يخاف حتى من التفكير في المشكلة. يظن البعض منهم أن الزمن كفيل بحل هذه المشكلات، خلها، إيش أتعب نفسي، ليش أفكر فيها. هذا الشخص تتراكم عليه المشكلات، تتراكم تتراكم حتى يصبح في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، لا يبصر طريقا إلى الحل، فيزيد إهمالا وتطنيشا وتغافلا عن المشكلات، وما يزال يتأخر يتأخر والناس تتقدم، وما يزال هذا الحال يدفعه إلى مزيد من الإهمال والتغافل. في الطرف الآخر هناك أناس يضخمون ويهولون المشاكل، مصيبة كبيرة، داهية، كارثة، هلكنا، ضعنا، ما عد فيه أمل، وهؤلاء يصابون باليأس، تجده منكسر، تجده حزين دائم، تجده مسود الوجه، يلجأ إلى كثير من الأشياء التي يعبر بها عن يأسه، وعن فراره من مواجهة المشكلات التي تحيط به. أحيانا يلجأ إلى المخدرات لأنه يائس ومحبط وفاقد للأمل في حياته، فيقول ماذا تريدني أن أفعل؟ ما الفائدة من حياتي أصلا؟ ما الفائدة من وجودي؟ بعض الناس يبتعد عن كل صور الخير وأبواب الأجر، ليش؟ يقول يا أخي أنا نجس، أنا علي ذنوب كثار، أنا شخص مذنب أحاطت بي الذنوب، أنا لا فائدة من حياتي، أنا عانى على المجتمع، وغيرها وغيرها من العبارات الكثيرة التي يرددها كثير من الشباب الذين أصابهم اليأس والإحباط بسبب أحيانا مشكلات بسيطة جدا، مشكلات بسيطة جدا. رأيت مرة مشهد عجيب لأحد الأشخاص. هذا الشخص كان يلقي محاضرة على طلاب ثانوية، العجيب أن جدول هذا الشخص مليء بالحجوزات، لا تكاد تحصل على موعد منه إلا بشق الأنفس. الترتيب معه على موعد محاضرة أو لقاء به من أصعب الأشياء، تحتاج أحيانا أن تنتظر إلى 6 أشهر أو أكثر للحصول على موعد معه. من هو هذا الشخص؟ وش صفاته؟ وش مميزاته؟ لما هذا الازدحام على بابه؟ لقطة عرضها موقع اليوتيوب وعرضتها بعض المواقع. هذا الشخص فاقد لأطرافه 4، لا يدين ولا رجلين، عافانا الله وإياكم، فاقد لأطرافه 4، لا يدين ولا رجلين. هل تتوقع مشكلة بهذه الضخامة؟ ليست مشكلة أن خوياك عندهم سيارة وأنت ما عندك، لا، ليست مشكلة أن زملائك قبلوا في الجامعة وأنت ما قبلت، ليست مشكلة أن هناك خلاف بين والديك مستمر، ليست مشكلة أنك تعاني من مرض من الأمراض قد يفقدك القدرة على ممارسة بعض الهوايات التي تحبها، لا، المشكلة أن هذا الشخص بدون أطراف، لا يدين ولا رجلين. وإذا به في هذا المقطع الذي شاهدته يخاطب الطلاب حتى يسقطون على جنوبهم من كثرة الضحك، متفاعل جدا، ظريف، يحكي كثير من النكات والمواقف المحرجة التي مرت به، ثم يذكر لهم مشكلة كبيرة كانت تواجهه. أتدرون ما هي المشكلة؟ ايش تتوقع عن المشكلة التي تواجه هذا الشخص؟ المشكلة التي تواجه هذا الشخص أنه كان إذا سقط لا يستطيع أن يقف مرة أخرى. أنت إذا طحت وش تسوي؟ تعتمد على يديك ورجليك وتقوم تنتهي مشكلتك، وإذا سقطت مرة ثانية تعود فتعتمد على يديك وقدميك فتستيقظ، ما في مشكلة، ما تشعر بمشكلة. ثم سقط هذا الرجل أمامهم، كنت أتمنى نحضر لكم هذا المشهد، سقط أمامهم طبعا لأنه بدون يدين ولا رجلين، فكان يحاضر على الطاولة صاعد فوق الماصة هنا ويتكلم ويحاورهم، يحاضر أمامهم، سقط أمامهم وقال لهم لقد حاولت أكثر من 100 مرة أن أقف حتى استطعت أن أقف وأرجع إلى وضعي الطبيعي، بينما كثير منكم أيها الشباب عندما يسقط لمرة واحدة يعلن عجزه عن القيام إلى آخر حياته. يقول أنا طحت ما قدرت أقوم، حاولت سقط، حاولت مرة ثانية ما أقدر، ما في يدين أعتمد عليها ولا رجلين، سقطت مرة، حاولت أقوم سقط، ثانية، ثالثة، رابعة، 100 مرة، في المرة 100 استطعت أن أقف وأنا أعود إلى وضعي الطبيعي. بينما الكثير منكم ويخاطب الشباب عندما يسقط مرة واحدة يعلن عجزه عن القيام إلى الأبد. إذن هذا الطرف الثاني، طرف يطنش، يتغافل، يهمل فتتراكم مشكلاته، طرف آخر يعلن العجز واليأس ويقفل أبواب الأمل والنجاح والحل لكل مشكلة فييأس. والطرف المتوسط هو الذي يعتدل في التعامل مع المشكلة بأمرين اثنين: أولا بالاستعداد للتعامل مع المشكلات، أنا ما أنتظر المشكلة حتى تنزل بي، أنا مستعد قبلها، والأمر الثاني باختيار الطريقة المناسبة لحل المشكلة. إذن أنا أحتاج أمرين إذا أردت أن أكون من أهل الوسط والاعتدال، ممن يحسنون التعامل مع المشكلات التي تحيط بهم، أحتاج إلى أمرين. الأمر الأول أن أكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن أكون المؤمن القوي، أن أكون المؤمن القوي، وذلك بأن أعمل على أربعة أشياء. وش الأشياء الأربعة التي أعمل عليها حتى أكون أكثر قدرة وقوة على مواجهة المشكلات؟ الأمر الأول أعمل على روحي وقوي الروح. الروح هي التمثيل الحقيقي لشخصك، ليس الجسد. الروح هي المكينة التي تضخ فيك الحياة، التي تحركك، التي تدفعك للمستقبل، التي تعينك على الثبات. كيف أقوي هذه الروح؟ أقوي هذه الروح بأمرين اثنين: بحسن العلاقة بالله عز وجل، حسن العلاقة بالله عز وجل. لابد أن يكون لي علاقة حسنة مع الله، أنا أحتاج إليه سبحانه وتعالى في كل نفس من أنفاسي، في كل لحظة من لحظاتي أحتاج إليه عز وجل في صغير الأمور وفي كبيرها. فلا بد أن أكون قريبا منه، لا بد أن أكون متصلا به في صلاتي، وليست أي صلاة يا شباب. من اليوم مصاعد لنحاول أن نصلي الصلاة الخاشعة، في دعائي لنحاول أيها الأحبة أن ندعو دعاء المحتاج الفقير. تدرون ايش معنى دعاء المحتاج الفقير؟ أحد الصالحين خرج من بيته وقد أصابته وحشة، نوع من الهم والقلق، وبينما هو يتجول في طرقات قريته سمع صراخ طفل في زقاق في شارع ضيق، دخل فيه فإذا بأم تضرب طفلها عند الباب، عند باب البيت، وتدفع به خارج البيت وتقفل الباب في وجهه. الطفل التفت يمنه، التفت يسره، وين أروح؟ إلى من ألجأ؟ فكر بالانسحاب والهرب، فإذا به يعلم أنه لا يوجد مكان يستوعبه ويرحمه ويعطف عليه أكثر من قلب هذه المرأة خلف هذا الباب. فأخذ يطرق الباب بقوة ويصرخ: يا أمي، يا أمي، افتح الباب، يا أمي، أين أذهب؟ يا أمي، من يؤويني إذا طردتيني؟ من يرحمني إذا عاقبتيني؟ إذا أردت أن تدعو الله بصدق فادعو الله كدعاء هذا الطفل وندائه لأمه، دعاء المحتاج المضطر الفقير الصادق. أنا ما لي مكان أتجه إليه ولا أحد ألجأ له إلا أنت، إلا أنت يا رب. هذا كله يقوي روحك، يجعل روحك أقوى. ولكي تقوى روحك تحتاج إلى أمر ثاني ذكره الدكتور عبد العزيز بالأمس، وهو أن يكون لك إنتاج، أن تقدم إحسان لأحد بأي صور الإحسان. هذا الإحسان للناس يجعلك أكثر ثقة في نفسك. مش معنى الإحسان؟ طب ما معي فلوس؟ صور الإحسان كثيرة، وغدا إن شاء الله تعالى ستحصل فرصة للشباب لكي يستعرضوا تجربة جميلة لشباب وفتيات الرياض المتطوعين، مجموعة من الشباب من فئات مختلفة كونوا فريق فيما بينهم يبحثون عن مشكلة يستطيعون حلها، طريق فيه حفرة يذهبون لردمها بالإمكانات المتاحة، أو يتصلون على المسؤولين ويتواصلون معهم حتى يحلوا هذه المشكلة. فقير يعاني من توفير ثلاجة في بيته، يبحثون، يتقاطون، يكلمون أهل الخير حتى يوفرون له ثلاجة ويضعونها في بيته. أفكار بسيطة ويسيرة تشعر فيها أنت أيها الشاب بمزيد من الثقة والراحة والرضا عن النفس. لابد أن يكون لك إنجاز مهما كان هذا الإنجاز يسيرا. أحد المتقاعدين عندي في المسجد من جماعة المسجد يقول: تقاعدت عن العمل وأحسست بفراغ كبير، ثم وبينما أنا جالس في المسجد نظرت فإذا المصاحف أو بعض المصاحف في أدراج المساجد ممزقة، إما غلافها ممزق أو الكعب منزوع أو فيها بعض التلفيات. يقول فقررت أن أقيم مشروع شخصي. وش المشروع؟ أن أصون المصاحف التي تحتاج إلى صيانة في مسجد حي. يقول فأخذت المصاحف التالفة أو اللي تحتاج إلى صيانة من المسجد، بعد أن استأذنت مع الإمام رحت المكتبة جبت شطاطونات قوية مقص، فجلست كل يوم بعد العصر أخذ المصاحف أجهزها ونظمها ورتبها ونظفها أضع عليها الملصقات وأعيدها للمسجد. فإذا بي قد غطيت كل مصاحف التالفة في مسجدي، المسجد المجاور، المسجد الثالث، المسجد الرابع، المسجد الخامس. وهكذا كان يشعر وهو يتحدث عن مشروعه الصغير هذا الذي لا يكلف إلا ريالات سهلة ويسيرة، وهو نوع من تعظيم كتاب الله عز وجل والحفاوة به والاهتمام الذي يترتب عليه أجر عظيم جدا. كان يشعر بنوع أو بمستوى عالي من الثقة عن النفس والرضا والسعادة والابتهاج. إذن قلنا القدرة على مواجهة المشاكل، وراجع معكم للقدرة على مواجهة المشاكل هناك خطوتين. الخطوة الأولى الاستعداد لمواجهة المشاكل، وذلك بتقوية أربعة أشياء. الأمر الأول الروح بعلاقة قوية مع الله عز وجل وبإنجاز، لابد يكون لي إنجاز، إحسان، أزيل الأذى عن الطريق صدقة، أساعد المحتاج صدقة، أخذ بيد الكفيف صدقة، أسهل بعض الإجراءات صدقة، أبحث عن أي شيء أستطيع أن أقدم للناس وأقدمه وإن كان سرا فهذا أعظم لأجرك وأرضى لنفسك وأقوى لروحك. الأمر الثاني الذي تعمل على تقويته لتكون أكثر قدرة على مواجهة المشكلات قلبك. قوي قلبك، قوي قلبك بإخراج المخاوف والهموم منه. دلت كثير من الدراسات أن أكثر من 90% من المخاوف التي نخاف منها هي أوهام لا حقيقة لها. الخوف من أشياء كثيرة أوهام لا حقيقة لها، وأن الخوف منها يعد مشكلة أكبر من الوقوع فيها. قوي قلبك بأن يكون قلبا محبا يحب الله ويحب أهل بيته ويحب أمه ويحب أباه ويحب إخوته ويحب أهل الخير من مجتمعه ويحب الصالحين ويحب المحسنين إليه من ولاة أمره من معلميه من مشايخه من مدرسيه. ينشر الحب في الناس، يتعامل مع الناس بالحب، يفتح قلبه للحب الصادق، يترك تلك العبارات التافهة وذلك الحب المشوه الذي يسوق عبر وسائل الإعلام. يكون محبا للخير، محبا للناس، محبا للنصح، محبا للنجاح، محبا لتقديم الخير للناس. يملأ قلبه بحب الخير للغير. الحب من أكثر الأشياء التي تقوي القلب. إذا أنا قويت روحي وقويت قلبي، الأمر الثالث أن أقوي عقلي. أقوي عقلي بمهارات التفكير المختلفة. لا يصلح أن أتعامل مع المشكلة بنفس العقل الذي أوقعني فيها. لا يصلح أن أتعامل مع المشكلة بنفس العقل الذي أوقعني فيها. طب ماذا أفعل؟ أغير عقلي؟ هل في مكان لبيع عقول أفضل؟ لا، تمهر عقلك، تدرب عقلك، تبحث عن مهارات التفكير، طرق التعامل مع المشكلات التي قد لا يتسع الوقت لاستعراضها أو نعرض عليها بسرعة. تسأل، تفكر، تقرأ، توسع مداركك، تستشير أهل الخبرة، تسأل، تتصل، هناك أرقام هواتف كثيرة، هناك مواقع أتيحت لك، هناك خبراء يحيطين من حولك. في هذا الملتقى هناك مستشار مخصص لك كل يوم مستشارة وأكثر، يستمع إلى مشكلاتك ويساعدك على توجيهها للحل لها. يوجد مستشار في القاعة رقم 2، رقم القاعة في المستشار، القاعة رقم 2 في وسط الملتقى خلف المعارض، يوجد مستشار ينتظرك. اتصل بالمستشارين، اقرأ، ابحث، عندما تعترضك مشكلة ادخل إلى محركات البحث واكتب عنوان المشكلة وانظر كيف تعامل معها الناس. اكتسب إلى عقلك مزيدا من العقول، لا تعش بعقلك الصغير الذي أوقعك في المشكلات، ابحث عن عقول أخرى وتجارب كثيرة مرت بك. قوي عقلك بمهارات التفكير المختلفة، قوي عقلك بمزيد من الاطلاع والقراءة والوعي، قوي عقلك بالاستشارة والاستفادة من أهل الحكمة والخبرة والتجربة والممارسة. كان بعض العقلاء، شوف النظرة الثاقبة، بعض العقلاء يأتي فيجالس بعض المعروفين بالحكمة والعلم، فتقول له: ماذا تعلمت منه؟ أو أنت صاحب علم، لماذا تجالس هذا الشخص؟ يقول: أنا ما جئت لأتعلم منه، جئت لأنظر كيف يتعامل مع المشكلات من حوله، بس أتفرج أناظر. في حكيم في أسرتي أو في قبيلتي أو في مدرستي أو في مؤسستي، أنا كشخص عاقل أريد أن أقوي عقلي، أرصد تجارب هذا الحكيم، كيف تعامل مع هذا الموقف، كيف تصرف مع هذه العبارة، كيف حل هذه المشكلة، وأسأله: لماذا فعلت هذا؟ ما الذي دفعك لهذا الموقف؟ ليش سكت هنا؟ ليش تكلمت هنا؟ ليش تصرفت هذا التصرف؟ كل هذه الأشياء تقوي عقلي وتجعلني أكثر قدرة على مواجهة المشكلات. الأمر الرابع الذي يقويه: أقوي بدني، أقوي البدن. أيها الأحبة، نحن نحتاج إلى هذا البدن لحمل أرواحنا وعقولنا وقلوبنا، وإهماله يؤدي إلى مشكلات في الأرواح والعقول والقلوب. والعناية بالبدن تعني العناية بأمر الراحة، النوم والاستيقاظ، النوم المفيد الذي أهمله كثير من شبابنا ولجأوا إلى السهر إلى آخر الليل، والنوم في النهار. قد ثبت أن النوم المفيد هو النوم في النهار، أما النوم في الليل فهو أقل فائدة بكثير من النوم في النهار. إذن النوم المفيد، الغذاء المفيد، الرياضة المفيدة، ليست الرياضة العنيفة التي تؤدي إلى الإصابات التي قد يعاني منها الإنسان بقية حياته، لا، الرياضات النظيفة الخالية في كثير من الأحيان من المواجهات ومن المصادمات، الرياضات التي تقوي البدن وتحفظه، لا تؤدي إلى إتلافه ولا تؤدي إلى إرهاقه ولا تؤدي إلى تعرضه لإصابات قد تكون سبب في أمراض مزمنة بقية الحياة.
أنا لها أنا لها لا تني عند الصعاب، أنا لها أنا لها أنا لها نقولها نحن الشباب، أنا لها فهمتي تجاوزت وطولت هام السحاب، أنا لها فهمتي تجاوزت وطولت هام السحاب.
إذن حتى أكون مستعدة لمواجهة المشكلات لابد أن أقوي روحي بالاتصال بالله عز وجل وبالإنجاز، وأقوي قلبي بإخراج الهموم والمخاوف والظنون السيئة منه وملئه بالحب، وأقوي عقلي بالمعرفة والمهارة والاتصال بأهل الحكمة والاستشارة، وأقوي بدني بالراحة المفيدة وبالرياضة المفيدة وبالطعام المفيد. الآن أنت أصبحت مستعدا لمواجهة المشكلات. أما طرق حل المشكلات فهي كثيرة جدا، طرق حل المشكلات كثيرة جدا، من أسهلها، من أسهل طرق حل المشكلات طريقة مربع المشكلات. مربع المشكلات سنذكره باختصار لضيق الوقت. مربع المشكلات يعني أن تضع المشكلة التي تعاني منها وسط مربع يحيط به أربعة أضلاع، في زوايا هذا المربع هناك أربعة أشياء أو تصرفات لابد أن تمارسها حتى تحل المشكلة. التصرف الأول أن تعرف المشكلة، ما هي المشكلة؟ لابد أن تتعرف على حقيقة المشكلة. بعض الشباب يستشيرني يقول لي: أنا عندي مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. ما هي المشكلة؟ يقول: أبوي وأمي في صراع دائم، خلاف وشجار وسباب، يقول البيت متحول لساحة معركة، أصبحت لا أطيق البقاء في هذا البيت، أصبحت أخاف من المستقبل، أخاف أن يطلق أبي أمي، أخاف من أن تتشتت أسرتي، أخاف أخاف أخاف. هذه المشكلة أيها الأحبة مشكلة عند من في الحقيقة؟ هذه المشكلة هي مشكلة عند الابن أو مشكلة عند الأبوين نفسهم؟ في بعض الأحيان نحن نجذب مشاكل آخرين إلينا. هذه مشكلة أبوك وأمك، مين مشكلتك؟ هذه مشكلة أبوك وأمك، مين مشكلتك؟ طب أنا كيف أتعامل مع هذا الوضع؟ أنت تتعامل مع هذا الوضع بأن تبقي علاقتك ومحبتك بوالديك وخدمتك وطاعة لهما مستمرة، وأن تحرص على ألا تخسر أحد الأطراف من أجل طرف آخر. أمك هي أمك وأبوك هو أبوك مهما كانوا، وبأي أوضاع ومهما ارتكبوا من الأخطاء والمشاكل حتى لو بلغت أخطاؤهم إلى درجة الكفر بالله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يخبرك أن هذه مشكلتهم وليست مشكلتك. طب كيف؟ وإن جاهداك على أن تشرك بالله ما ليس لك به علم فلا تطعهما. طب أبوي مشرك وأمي مشركة، أسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن يحفظ والدينا ويثبتنا على الإسلام. يقول الشاب أبي وقع في هذه المشكلة، أمي وقعت في هذه المشكلة، ماذا أفعل؟ هذه مشكلته. صاحبهما في الدنيا معروف. المطلوب منك أنت ألا تتحمل مشاكل الآخرين، أن تعرف المشكلة وين. لابد أن تتعرف على المشكلة حقيقة. بعض الناس هذه مشكلة والديك ليست مشكلتك أنت، مشكلتك أنت أن تحسن التعامل معهما وأن تسعى في التقريب بينهم وأن تجتهد في حل هذه المشكلة بتوسيط أهل الوساطات والحكمة من أهل البيت، بالحديث الجيد مع والديك. لكنها في الحقيقة لابد أن تفهم أن هذه ليست مشكلتك أنت، وإنما هي مشكلة طرف آخر. إذن الزاوية الأولى، الضلع الأول في التعامل مع المشكلات، أن أتعرف على المشكلة وأن أنظر إليها من عدة جوانب لأستطيع أن أعرفها بشكل واضح ودقيق لكي أحسن التعامل معها. طب كيف أستطيع أن أتعرف على المشكلة؟ بعض الناس إذا جاء يقول عندي مشكلة، عندي مشكلة كبيرة، عندي مشكلة ضخمة، عندي مشكلة لا أظنك تجد لها حلول. طيب كيف أساعد نفسي أو أساعد هذا الرجل على التعرف الحقيقي على مشكلته؟ أقول له طيب هذه ورقة وقلم، أحضر ورقة وقلما واكتب مشكلتك. إذا بدأ يكتب يكون أكثر دقة ويختار العبارة المناسبة ويصف بطريقة أصدق من أنه إيش يتحدث، لأن التحدث تغلب فيه في كثير من الأحيان العاطفة على العقل، المشاعر تغلب في كثير من الأحيان على الحقائق. فحتى تساعد على تحديد المشكلة اطلب منه أن يكتبها، حتى تحدد مشكلتك أنت حقيقة اكتبها، وحاول أن تركز على وضعك فيها أنت، مسؤوليتك فيها، حجم هذه المشكلة بالنسبة لك، حتى تعرف حقيقة أن هذه المشكلة لديك أو لا. بعدها تنتقل للزاوية الثانية أو الضلع الآخر، وهو أن تعرف أو تستحضر أسوأ ما يمكن أن يحدث، ها؟ حتى تضع المشكلة في حجمها الحقيقي. تقول طيب هذه المشكلة الآن أبوي مختلف مع أمي، وش هو أسوأ ما يمكن أن يحدث؟ أن يقع الطلاق، أن يحدث شجار مستمر، أن تستمر هذه الحالة، أن يصاب أحد الوالدين بلا. تذكر أسوأ ما يمكن وتذكر أفضل ما يمكن أن يحدث، أن يتناسى الوالدان هذه المشكلة، أن تضيع مع الوقت، أن يتعود على هذه الإشكالات فلا يصبح تثيرهم كما كانت تثيرهم من قبل، أن ينشغل بمشاكل أخرى أكثر وأخطر منها. تذكر السلبيات والإيجابيات، هذا يحملك على أن تنظر بإنصاف باعتدال أكثر المشكلة فلا تضخمها أكثر من قدرها. الزاوية الثالثة أن تبحث عن البدائل، ما هي الحلول، ما هي البدائل، لو حدث كذا ما هو الخيارات المتاحة لي. هذه الأشياء ستجعل لديك آفاق أخرى، ثم تختار الحل المناسب من هذه الحلول. هناك طرق أخرى لحل المشكلات لا يتسع الوقت لاستعراضها. تذكر أيها الشاب، تذكر أيها الأخ، تذكر أيها الحبيب، أن حل المشكلات في الغالب منطق وليس عاطفة. في حالة الهياج والغضب والقلق والخوف والتردد أنت لا تستطيع أن تحل المشكلة، لابد أن تتخلص من حالة الانفعال حتى تستطيع أن تفكر بدقة. لذا اسأل دائما عن المظاهر والحقائق وليس عن المشاعر والأحاسيس. استشراف المستقبل يمنع حدوث المشاكل أو يقلل من أثرها. توقع حدوث المشكلة وكيفية التعامل معها. إذا وقعت في مشكلة فكر في مفاتيحها لا تفكر في قضبانها. تأكد أنك جزء من الحل ولست جزءا من المشكلة. لا تحاول استنتاج أشياء غير حقيقية أو خيالية وتبني عليها مواقف. كن حريصا على أن تتعامل مع المشكلة كما هي وليس كما تخاف منها أو تتوقعها في المستقبل. لا تقفز إلى الحل مباشرة، بل ابحث بالطرق التي ذكرناها قبل قليل، اسأل عن حقيقة المشكلة، انظر في أضرارها وفوائدها، ابحث عن الحلول المتاحة واختر حلا منها، وهذا سيخفف عليك الوقوع في الأخطاء في التعامل مع مشكلاتك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج الهموم والغموم، وأن يرشدنا ويلهمنا الصواب، وأن يفتح علينا من فتوحاته فتوحا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
شكر الله من قبل الشيخ صالح في دويلة ومشرف العام على نقطة التعامل دعوة الإرشاد الفرعي للجاليات على هذه الكلمات الطيبة التي نسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناته وحسناتكم جميعا. أيها الأحبة، الأسئلة كثيرة ولعل أكثرها لا يمت إلى المحاضرة والسنة والوقت قضاء، لكن نعرض سؤالا قد تكرر كثيرا، وهو: يا فضيلة الشيخ، ما موقفنا من المخدرين؟
الموقف أيها الأحبة من المخدرين، الأول أن نبتعد عنهم. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أو يأمرنا أن نفر من المجذوم فرارنا من الأسد. المجذوم مصاب بالجذام، ضرره عليك ونقله أو انتقال المرض بسبب الاحتكاك به أقل خطرا من المخذر، فابتعد عن المخذرين وحاول أن تقطع صلتك بهم. فإن لم تتمكن من ذلك فتعرف عليهم حتى تحسن التعامل مع عباراتهم ومواقفهم. يحيط بنا كثير من المخذرين، لكن إذا عرفت أنا أن هذا الشخص يلبس نظارة سوداء، نظرته سوداوية دائما، دائما يسيء الظن بمن حوله، شخص يائس محبط يعاني من كثير من المشكلات، دائما يقع على الأذى، على النجاسة، على الأخطاء، لا يقع على الصواب، ينظر دائما في 10% من الأخطاء وما ينظر في 90% من الصواب، إذا عرفت أن هذه طبيعته لا أحتفل كثيرا بكلامه، لا أهتم بما يقول. أحيانا، وهذه من مشكلات الشباب، قد يكون هذا الشخص الذي يصعب التخلص منه، هذا الشخص المثبط قد يكون أبوك، قد تكون أمك، قد يكون أحد إخوانك، تخلص ما استطيع تخلص منه. إذن أعرف طبيعته، هذه طبيعته، مسكين عاش صعوبات، واجه كثير مشكلات، أصابه اليأس، مرت به كثير من المحن التي أحبطته، لكن أنا لست هو، فأسمع كلامه لكنه لا يؤثر فيني لأني أعرف طبيعته. إذا أردت أن أستفيد من حال هؤلاء المحبطين، فإنني أخلص عباراتهم دائما من عبارات المبالغة، أفعل التفضيل التي يستخدمونها دائما، تجد المثبط أو المهول الأشياء يستخدم عبارة أفعل التفضيل. وش تعني؟ أخطر شيء، أضر شيء، أخبث شيء، أفسد شيء، دائما ما في أمل، ضاع كل شيء عنده تعميم وعند عبارة أفعل التفضيل، استخدمها دائما. فأنت ماذا تسمعها؟ تسمع إلى أخطر شيء أن هذا الشيء خطر، لكنه ليس أخطر شيء. تسمع إلى أنه ضاع، ما في أمل، أن في مشكلة، لكن هذا الرجل أنا أعرفه بطبيعته يبالغ في وصف الأشياء وهو مصاب بهذا المرض. أيضا أستفيد منه أن أحرص على ألا أصاب بالمرض الذي أصيب به هذا الرجل، فأحمي نفسي من حالة التشاؤم التي أصيب بها، ويمكن أن أساهم في علاجه أحيانا بإلقاء بعض الأسئلة عليه. ليش قلت هالكلام؟ بعض الناس يقول إيش؟ عندما تفشل في دراستك مثلا، تفشل، تسقط في سنة من السنوات، هذه مشكلة، فيقول من يحيط به ضاع مستقبلك. ليش قلت هالكلام؟ كم واحد فشل في دراسته وضاع مستقبله؟ أنا أعرف الكثير من الناس الذين فشلوا في دراستهم لكنهم نجحوا في حياتهم. هل يعني هذا أنك تدعونا للفشل في الدراسة؟ لا، أنا أدعوك للنجاح، ولكي تتعامل مع فشلك في دراستك بتفاؤل أكثر، وألا تتعامل مع هذه المشكلة بإحباط. فإذا أحاط بك بعض المحبطين، فشلت، ضاع مستقبلك، ما في أمل، خلاص أغلقت الأبواب في وجهك، لا تتأثر بما يقولون، تطرح عليه أسئلة. ما تعرف ناس فشلوا في دراستهم ونجحوا في حياتهم؟ طيب ما في فرص أخرى؟ طيب ألا يمكن أن أنجح في مجالات أخرى مختلفة؟ ألا يمكن أن أنجح السنة القادمة؟ ألا يمكن أن أحقق مستوى أعلى. وهكذا تطرح مجموعة من الأسئلة التي تساعد على توجيه خطاب هذا المخذل وعلى حل هذا أو شفائه من هذا المرض الذي أصيب به. هذه بعض الطرق في التعامل مع المخذلين.
ختاماً أيها الأحبة، يطيب للمكتب التعامل بكتابة وإنشاء